أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله أن ماء غسل الزوجة على أو المملوكة على الزوج والسيد، ماء غسل الزوجة من الحيض كماء غسل الزوجة والمملوكة من الجنابة، كلاهما من باب واحد. ذكرنا في بحث الجنابة هذه المسألة، فراجعوا في ذلك الموضع. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله: من أنه إذا تيممت للغسل فأحدثت بالحدث الأصغر لا يبطل غسلها، وهذا صحيح ولا إشكال فيه، إلا أن يأتي يزول المانع المسوغ للتيمم وهو وجود الماء أو ارتفاع المانع عنها، فيبطل التيمم ولا بد عليها من غسل، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. ولذلك مقتضى البدلية بين الغسل والتيمم يقتضي ذلك، كما أن الحدث الأصغر الحادث بعد الغسل لا يوجب بطلان الغسل، كذلك الحدث الأصغر من بعد التيمم عن الغسل لا يبطل التيمم، وسيأتي البحث عن ذلك إن شاء الله في بحث التيمم على التفصيل. مقتضى البدلية هكذا. هذا ما ذكره السيد الماتن هنا، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث التيمم. ثم قال مسألة أخرى رحمه الله: أن الحائضة يجب عليها قضاء صوم شهر رمضان. بلا ريب ولا إشكال ادعي عليه الضرورة الفقهية، نقلوا كلام الأعلام في المقام ونصوص متضافرة، وأما الصلاة فلا يجب عليها القضاء كما سيأتي بيانه. فيجب عليها قضاء الأيام التي فاتت عنها في الحيض، يجب عليها قضاء صوم تلك الأيام لضرورة الفقه، إجماع مستفيض نقله، ولروايات متعددة بل مستفيضة. هذه الروايات منها قال: بضرورة من فقه المسلمين، قال في المعتبر: إنه مذهب فقهاء الإسلام ونحوه في السرائر، والإجماع عليه مستفيض نقله، ويدل عليه نصوص مستفيضة، منها صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال عليه السلام: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. هذه الرواية مقيدة بصوم شهر رمضان. فإن كان هناك روايات تطلق القضاء قضاء صوم شهر رمضان، المتيقن من هذه المطلقات شهر رمضان، ليس انصراف في البين. المتيقن حتى لا تستشكل، وسيأتي إن شاء الله البحث عن انصراف. فإن كان هناك إطلاق يدل على قضاء الصوم على الحائض إذا ارتفع المانع، إن القدر المتيقن من هذه الروايات هو صوم شهر رمضان، ولا أشكال في الحكم. وكذلك قال رحمه الله: وغير صوم شهر رمضان. اختلف الفقهاء في قضاء صوم غير شهر رمضانين، بعضهم قالوا يجب عليها القضاء، وبعضهم قالوا لا يجب، لأن الروايات التي وردت إنما وردت في صوم شهر رمضان، وإذا كان هناك إطلاق وعموم في البين المنصرف منه صوم شهر رمضان. هذا هو دليلهم، وسيأتي هذا الدليل ومناقشة هذا الدليل. اختلف الفقهاء في وجوب قضاء صوم غير شهر رمضان، فذهب بعضهم إلى وجوب القضاء مطلقا أي صوم كان، وسيأتي أقسام الصوم: صوم غير شهر رمضان، صوم معين، صوم غير معين، وسيأتي. واستدلوا عليه ببعض الإطلاقات كقول الصادق عليه الصلاة والسلام: المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، إطلاق يشمل كل صوم، صوم شهر رمضان وغير صوم شهر رمضان، تقضي صومها ولا تقضي الصلاة، ونحوه غيره. والانصراف، إذا قلتم بأن هذه الرواية المنصرف منها تقضي صومها، المنصرف منها صوم شهر رمضان، هذا الانصراف بدوي لا يعتنى به، له إطلاق بحيث يشمل كل صوم تعينونه في شهر رمضان، هذا انصراف، انصراف بدوي يحتاج إلى قرينة. هناك قلنا بأن المطلقات القدر المتيقن منه لا الانصراف، القدر المتيقن من تلك الإطلاقات صوم شهر رمضان، غير ذلك هذا هو البحث في غير القدر المتيقن، هو هذا الذي مورد البحث، فليس انصراف هناك، ولكن هنا الإطلاق ينصرف إلى شهر رمضان، هذا الانصراف بدوي لا يعتنى به. لكن التحقيق هو أن نقول إن ثبت عموم يدل على وجوب قضاء الصوم على المرأة مطلقة فلا إشكال في ثبوت القضاء عليها، فتقضي كل صوم فاتته في أيام حيضها، كان صوم شهر رمضان أم غير صوم شهر رمضان، بدليل العموم هذا. إذا ثبت عموم يدل على قضاء كل صوم فلا إشكال فيه، ولكن هل ثبت مثل هذا العموم؟ كلامنا في هذا، إن ثبت عموم فلا إشكال فيه، إذا أردنا أن نثبت العموم من هذه الإطلاقات فيها إشكال، هذه الإطلاقات إنما فيها إشكال سيأتي بيانها. والتحقيق إن ثبت عموم يقضي بوجود قضاء ما فات من الصوم فلا إشكال في اقتضاء هذا العموم عليها قضاء الصوم عليها، وإلا ففي صلاحية ما دل على أنها تقضي الصوم لإثبات وجوب قضائها عليها إشكال. إنما استدل به على أنه إطلاق هذه الرواية التي تقدمت وغيرها، نثبت بهذا على أنه يقتضي المرأة كل صوم إذا فات عنها في أيام الحيض إشكال نتمسك بها، إذ هناك انصراف تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، انصراف يأتي إلى هذا الانصراف يمكن أن يعتنى به خصوصا بقرائن متعددة موجودة. فإذا ثبتنا العموم من رواية فلا إشكال فيه، أما إذا لم نقدر أن نثبت العموم نتمسك بما تمسكوا به لقضاء كل صوم، التمسك بهذا موضع إشكال أشكل عليه هذا موضع إشكال لقرب دعوى انصرافها إلى خصوص شهر رمضان كما هو مقتضى التعليل، ويدل على أن الانصراف صحيح وليس بدويا، موجود في بعض الروايات التعليل لذلك، مقتضى التعليل في هذه في بعض الروايات يجعلنا أنه إذا كان إطلاق ينصرف إلى صوم شهر رمضان، وهذا التعليل هو ما ورد في رواية أبي بصير عليه الصلاة والسلام قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة. فمقتضى هذا التعليل إذا كان هناك إطلاق لرواية ينصرف منها خصوص صوم شهر رمضان، وصحيح هذا المعنى، هذا الانصراف بمقتضى هذا التعليل ليس انصرافا بدويا كما أشكل عليه، بل الانصراف محقق بمقتضى هذا لقرينة. ونحو هذا رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. أشكل على هذا أولا بأن التأمل في التعليل، هذا التعليل إذا كان على نحو العلة التامة المنحصرة يدور الحكم مداره نقول صحيح، أن هذا التعليل يوجب انصراف الصوم المطلق إلى صوم شهر رمضان. لكن التعليل ومطلق التعليل الواردة تعليلات الواردة في الروايات هي من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة، إلا إذا وردت قرينة دالة على أنه علة تامة منحصرة. ما تعرفونه في علل الشرائع للشيخ الصدوق جمع ترك الروايات، إنما أغلبها بل جلها إنما هي من قبيل الحكم وليست هي من قبيل العلل للأحكام، لتفهم الناس تسأل فلا بد الإمام أن يجيب بما يفهمه حينئذ، هذا هو. أما العلة فلا. فإذا كانت هذه الرواية رواية الفضل ورواية أبي بصير تدل على العلية التامة المنحصرة، فنقول بأن الإطلاق ينصرف إلى صوم شهر رمضان. أما إذا كان التعليل الوارد من قبيل الحكمة فلا يستفاد منه حكمة، هذا من قال بأنه علة فالانصراف ليس بصحيح، انصراف بدوي. هذا أولا. ثانيا، أن الانصراف لا يكون بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. قالوا بأن الانصراف صحيح، الانصراف لو تنزلنا وقلنا بأن هذه الإطلاقات ينصرف إلى صوم شهر رمضان، لكن هل الانصراف هذا بنحو يوجب تقييد الإطلاق؟ هذا هو أول الكلام. نحن لما نقول في العراق أأتني بكأس ماء، إنما ينصرف إلى هذا الماء الفرات لأنه الغالب الشائع، لكنما هذا الغالب الشائع إنما يكون موجبا لتقييد الإطلاق يحتاج إلى دليل. فلنفرض أنه هذا انصراف موجود في المقام يوجب صرف هذا الإطلاق إلى صوم شهر رمضان، لكن هل الانصراف هذا بحد يوجب التقييد ويعتنى به؟ هو أول الكلام. هذا الانصراف ورفع اليد عن الإطلاق، ولذا لم يدعيه أحد في نصوص منع الحائض عن الصلاة والصيام. نقلب الموضوع، هناك روايات تقدم أن المرأة يحرم عليها الصلاة والصيام، مرأة الحائض. هنا لما نقول يحرم عليها الصلاة والصيام، هل المنصرف منها الصلاة اليومية أم أنه الصلاة كل صلاة حتى الصلوات المندوبة؟ لم يدعى أحد هناك بأن المنصرف منها الصلاة اليومية. كذلك لما قالوا يحرم عليها الصيام، هل المنصرف منها صوم شهر رمضان؟ لم يدعى عدها أنه صوم شهر رمضان، كل صوم على المرأة الحائض حرام حتى الصوم المندوب. فلما لا يدعون الانصراف هناك ويدعون الانصراف هنا؟ وكلاهما من باب واحد. في باب المنع عن الصلاة والصيام لا يدعون على الانصراف، هنا لما يأتون ويقولون أنه يحرم عليها الصوم تقضي الصوم يقولون ينصرف إلى صوم شهر رمضان، والكل من باب واحد. فيقول أنه بل أنه في لم يدع الانصراف أحد في نصوص منع الحائض عن الصلاة والصيام، مع أن سوقها سوق نصوص المقام. هناك إطلاق هنا إطلاق، عمومات هناك عمومات هنا، سوقها واحد. يحرم تحرم الصلاة على الحائض، يحرم الصوم على الحائض، ما ادعى أحد بأن المنصرف منها الصلاة اليومية وصوم شهر رمضان. أطلقوا كل صلاة كل صوم، والسوق واحد والمساق واحد هناك وهنا من باب واحد. بل في بعض النصوص التعرض للحكمين معا، حكم القضاء وحكم المنع، فلما تدعون الانصراف في حكم القضاء ولا تدعون في حكم الانصراف مع أنهما في كلام واحد للمعصوم؟ التعرض للحكمين معا كرواية الفضل عن الرضا عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى المأمون: والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي. إذا قلتم بأن الصوم هذا ينصرف إلى صوم شهر رمضان، فلما لا تقولون تترك الصيام انصرافه إلى، تطلقون الحكم لكل صوم وكل صلاة، أما في باب القضاء تقولون كذا؟ فعينذا وهو وارد في كلام واحد من المعصومين، فالانصراف لا يعتنى به حينئذ، هذا صحيح. فإنه يمكن دعوى كون النصوص المذكورة ليست، فحينئذ ما هو الحيلة للتخلص من هذه الإطلاقات؟ نقول إن الإطلاقات وردت في مقام بيان شيء واحد شيء آخر، وهو أنه هناك مانع عند هذه المرعى أن تقضي أن تصوم وأن تصلي، تبين هذا المعنى لا تبين جميع خصوصيات الحكم في مقام التشريعي. فإذا لم يكن تكون هناك في مقام بيان التشريعي لا يمكن لنا التمسك بالإطلاق حينئذ. هنا يقول فإنه يمكن دعوى كون النصوص المذكورة ليست واردة في مقام تشريع قضاء الصوم على الحائض حتى يصح التمسك بإطلاقها، بل واردة في مقام بيان أن الفوت بالحيض كالفوت بغيره، حيض من باب أحد الموانع، الحيض أحد الموجبات لفوت الصيام، السفر أحد الموجبات لفوت الصيام، غير ذلك من المرض أحد موجبات فوت الصيام أيضا. فيبين أن الحيض مثل السفر مثل المرض ونحوهما، يبين هذا، فليس في مقام بيان التشريع هذا كالفوات بغيره مما يوجب القضاء، فلا إطلاق فيها يقتضي الوجوب مطلقا، وإن لم يجب قضاء ذلك الصوم لوفاة بغير الحيض حينئذ، لو فات بغير الحيض. فحينئذ إذا كان الفوات بغير الحيض ما تقولون؟ هنا هم نفس الكلام نقول، هذا ما نستفيده من الروايات. لكن لها في هذا الكلام تأمل شديد، سيأتي تفصيل ذلك في بحث الصوم إن شاء الله. هناك هذه المسألة مورد نزاع بين الأعلام كثيرا، سيأتي الأقوال هناك وذكر أدلتهم هنا على نحو الإيجازي. فعلى أي حال المسألة خلافية، بعضهم تمسكوا بالانصراف، إطلاقات قضاء الصوم ينصرف إلى صوم شهر رمضان، بعضهم قالوا إن الانصراف بدوي لا يمكن التمسك، لا بد من الرجوع إلى دليل آخر، وسيأتي تتمة الكلام إن شاء الله في كتاب الصوم. هذا كله في الصوم المؤقت، إذا نذرت يوما معينا صوم مؤقت، صوم شهر رمضان صوم مؤقت، صوم كان هذا التوقيت مؤقت، أما غير المؤقت فلا إشكال في وجوب قضائه. إذا نذرت على نفسها صوم يوم غير مؤقت، فصادف الحيض تقضي هذا اليوم من بعده، وليس قضاء هنا، إنما يجب عليها الوفاء بالنذر بدليله الأولي، ليس بدليل الفوت، وإنما بدليله الأولي. فإذا لم يكن الوجوب هذا مؤقتا، وجوب الصوم مؤقتا، فيجب عليها اتيان ذلك الصوم وأداء ذاك الصوم بعد الحيض بدليله الأولي، إذ لم يكن مؤقتا حتى يكون الحائض مفوتا لهذا الصوم. فلا فرق بين أقسام الواجب لظهور الإطلاق الشامل للجميع، اللهم إلا أن يقال بإنحلال النذر. إن هناك بحث في النذر، أنهم قالوا أن النذر إذا تعلق بمعين ولم يتمكن المكلف بإتيان المنذور يكشف عن عدم انعقاد النذر، هذا ما سيأتي بيانه في بحث النذر. فتنذر أن يصوم يوما معينا فاتفق أن تمرض في ذلك اليوم، حينئذ يسقط هذا النذر، يكشف عن عدم انعقاد النذر، هذا ما يريد أن نبينه. فلا فرق بين أقسام الواجب لظهور الإطلاق الشامل إلا أن يقال بإنحلال النذر في بعض موارده، كما إذا نذرت صوم الغد أو يوم الجمعة الآتية مثلا فحاضت، فإن المقتضى المرتكزات أن النذر معلق على عدم عروض مانع، فإذا عرض مانع يكشف عن عدم انعقاد النذر، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم قال رحمه الله: وغيره من الصيام الواجب سواء كان هذا الواجب مؤقتا بالأصل كصوم الكفارة لمن نام عن صلاة العشاء، من نام عن صلاة العشاء يقوم يصبح صائما، هذه الرواية تدل على وجوب الصوم، وخلاف بين الأعلام في أنه يجب عليه الصوم أو لا يجب. على فرض القول بوجوب الصوم على من فاته صلاة العشاء فيجب عليه الصوم، هذا صوم معين، إنما ذاك اليوم الذي يقوم ويصبح يجب عليه الصيام بناء على وجوبه. أم كان هذا المؤقت بالعارض كما لو نظرت الصوم في 3 أيام في شهر فأخرت الوفاء إلى آخر الشهر فحاضت، هذا اليوم 3 أيام فأخرت إلى آخر الشهر وابتلاها الله بالحيض، فحينئذ هذا الصيام يجب عليها قضاء هذه 3 أيام، لأن كانت تتمكن ولم تصمها أخرتها إلى آخر الشهر فعرض المانع عليها. هنا لا يكشف على أنه لا ينعقد النذر، بل انعقد النذر وكان وتتمكن من إتيان الصوم لكن أخرتها إلى آخر الشهر. أما لو نذرت الصوم يوم الخميس فحاضت فيه أو الصوم في كل خميس فحاضت في بعضها انكشف فساد النذر حينئذ، لما قلنا بأنه إذا عرض مانع من إتيان المنذور يكشف عن عدم انعقاد النذر، وسيأتي تفصيل ذلك. هذا ما ذكره رحمه الله. ثم قال: وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بالإجماع محتمل، بالإجماع والروايات متواترة تدل على أنها ليس عليها قضاء الصلوات اليومية. الصوم تقدم، صوم شهر رمضان متيقن، غير صوم شهر رمضان على التفصيل الذي ذكرناه، ولكن الصلوات إن كانت هذه الصلوات هي الصلوات اليومية فلا قضاء عليها إجماعا، بل ضرورة لنصوص متواترة، نذكر بعض تلك النصوص. كصحيح الحسن بن راشد: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قلت: تقضي الصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قلت: من أين جاء هذا؟ كأنما حسن بن راشد يريد أن يقيس بين الصوم والصلاة، الصلاة واجبة والصوم واجب، فلما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كلاهما واجبان عليها. يقول: قال عليه الصلاة والسلام: إن أول من قاس إبليس. تريد أن تقيس الصوم على الصلاة؟ أول من قاس إبليس. وصحيح الحلبي عنه عليه الصلاة والسلام: كنا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضين الصلاة إذا حضن. وغيرهما من الأخبار تقدم بعضها وسيأتي البعض الآخر، فلا إشكال في هذا الحكم في عدم وجوب قضاء الصلوات اليومية. أما غير الصلوات اليومية كصلاة الكسوفين وصلاة غير ذلك من الصلوات، صلاة الطواف، هذا وقع الخلاف بين الأعلام في أنه هل يجب عليها القضاء أو لا، سيأتي بيانها إن شاء الله.